المملكة العربية السعودية تقدم
ذهب الظما.
ذهب الظما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظما.
ذهب الظما.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. صفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظما.
ذهب الظما.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله بن محمد بن حنين.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بكم من جديد من خلال برنامجكم ذهب الظما والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك. بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياك الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
حديثنا في هذه الحلقة سيكون عنوانه الإخلاص ونبذ الرياء. لعلنا في بداية هذا الحديث الشيخ عبد الله تحدث عن وجوب الإخلاص.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإخلاص ولا شك من أهم شروط العبادة، والواجب على المسلم الإخلاص لله عز وجل فيما يؤديه من عباداته، سواء كان ذلك من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غيرها. والله عز وجل يؤكد على ذلك فيقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل أيضا: فإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه كلها واضحة في الدلالة على الأمر بالإخلاص لله عز وجل، بأن يخلص الإنسان العبادة لله عز وجل. ويؤيد أيضا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإخلاص ولا شك هو عمدة في العبادات كلها، وهو شرط في قبول العبادة. نعم.
دائما ما يقابل الإخلاص الحديث عن الرياء، لأن نتحدث عن المراد بالرياء.
الرياء هو إظهار العبادة في قصد رؤية الناس لها فيحمدوه عليها. إذا الإنسان راء بالعبادة بهذه الطريقة صار مرائيا، ويعطى حكم المراءة في العبادات. نعم.
ولعلنا شيخ عبد الله نتحدث فيما ورد من التحذير من الرياء.
نعم، الرياء ولا شك عمل قبيح وهو مناف للإخلاص، ولذا جاء التحذير من إرادة الإنسان بعمله غير الله عز وجل، وذلك في آيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في هذه الآية تحذير شديد من الرياء، وأن عاقبته على الإنسان ليست حميدة. ومن ذلك أيضا يعني من التحذير من الرياء ما أيضا جاء عن أبي سعيد مرفوعا أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهذا فيه تحذير أيضا من الرياء وبيان أنه من الشرك الخفي. ومن ذلك أيضا وضح بالمثال أن الإنسان ربما أخذ في تزيين صلاته لأجل أن رجلا آخر ينظر إليه. وكذلك أيضا جاء التحذير من الرياء في قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعنى من سمع يعني أظهر عمله للناس رياء، ومعنى سمع الله به يعني فضحه يوم القيامة. ومن يرائي أيضا معناها من يظهر عمله الصالح للناس ليعظم عندهم، رأى الله به أي أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق ونشهد. وهذا كله ولا شك تحذير شديد من الوقوع في الرياء وبيان عواقبه الوخيمة. نعم
نعم. وهل الرياء أثر على العمل؟
نعم، الرياء له أثر على العمل، فهو يؤدي ولا شك إلى إبطال أو بطلان العمل. فإن الإنسان إذا رأى في عمله فإنه يكون باطلا عند الله عز وجل وغير مقبول. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذا بين الله عز وجل أن الصدقات تبطل بالمن والأذى، ومثل لذلك بالذي ينفق ماله رئاء الناس. والذي ينفق ماله رئاء الناس لا شك أن عمله باطل، كما تدل عليه هذه الآية. ويؤكد ذلك أيضا ويظهره ويجليه الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن بيّن الله عز وجل أنه أغنى الشركاء عن الشرك، وأن من عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل غيره تركه سبحانه وتعالى وشركه، بمعنى ترك هذا العمل ولم يقبل منه. نعم
نعم. من خلال حديثنا الشيخ عبد الله في الدقائق الماضية اتضح أن للرياء أنواع لا نتحدث عنها.
نعم، أنواع الرياء هو على أنواع، ولها الرياء المحض فلا يراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيوي، كمن يتصدق لا يريد بالصدقة وجه الله.
نعم.
فهذا ليس له حظ من صدقته إلا الإنفاق، وعمله ولا شك حابط، وهو مستحق للمقت والعقوبة من الله عز وجل. ونوع الثاني أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، كمن يتصدق على قريبه يطلب الأجر وأيضا يطلب الذكر عند الناس. فهذا خلط بين العمل الصالح وبين أيضا أنه يريد به الأجر ويريد به الذكر عند الناس. فهذا لا شك أنه على خطر عظيم، ويجب عليه مراجعة نفسه وأن يصحح قصده ونيته، وإلا بطل عمله. وما مضى منه بهذه النية يعني بنية الذكر لا شك أنه باطل. النوع الثالث أن يكون أصل العمل لله عز وجل ثم طرأ عليه نية الرياء، يعني جاءت نية الرياء في الطريق وليس من بداية العمل. فإن كان ذلك خاطرة عرضت عليه ودفعها فهذا لا يضره بغير خلاف، لأنه أشبه بالوسواس وما يعترض الإنسان أحيانا مما لا يقصده. وإن استرسل معه نقص من أجره، بمعنى أنه نعم لما داخلته هذا العارض كأنه وقع في نفسه بأن نعم يعني رياء مع إرادة العمل وجه الله. فنقول إذا استرسل معه نقص من أجره بقدر نية الرياء. هذا إذا كان العمل مرتبا آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج، وإن كان لا ارتباط فيه، لا ارتباط لأوله بآخره كالقراءة والذكر، فإنه ينقطع بنية الرياء الطاهرة. فطرأ عليه الرياء انقطع عنه قصد المثوبة والأجر، ودخل في قصد الرياء الذي هو مفسد للعمل، والإنسان لا يؤجر عليه بل هو مأجور على هذا العمل.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ.
أجزم الشيخ عبد الله أن كثيرا من يستمع إلى حديثنا الآن يطرح تساؤلا مهما، فقد يعمل الإنسان وهو مخلص في عمله يرجو به وجه الله عز وجل، ويجد أن الناس يحمدونه من غير اختياره، فهل هذا يؤثر على قبول عمله؟
المسلم إذا قام بالعمل مخلصا لله عز وجل فإنه ولا شك على أجر من الله عز وجل، ولا يضره محمدة الخلق له، ولو سره ذلك، حتى ولو سره ذلك فإنه لا يضره، لأنه لم يعمل العمل لأجل الرياء، وإنما عمله لله عز وجل فحمده الناس على ذلك. ومما يدل على ذلك أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذن تلك عاجل بشرى المؤمن يدل على أن ذلك لا يضره، وأنه لو حتى سره ذلك لما علم به فلا يبطل عمله، بل ولا ينقص حتى أجره. نعم.
في المقابل تجد يا شيخ عبد الله أن بعض من الناس يترك العمل الصالح كان مداوما عليه فيتركه خشية أن يقع في الرياء، فما مدى مشروعية ذلك؟
هذا أيضا من تلبيس إبليس، ربما لبس على بعض الناس أن يتركوا الأعمال الصالحة التي الأصل فيها الإظهار خشية فيما زعموا الرياء. هذا يرد حتى من بعض السائلين أحيانا، يقول: أنا أصلي في بيتي، لماذا؟ قال: والله أنا خشية الرياء. طيب هذا العمل أصلا أصل مشروعيته أن يؤدى ظاهرا، فمن أين يأتيه الرياء؟ بل التقصير هو أن تصليه سرا في مثل هذا العمل الذي الأصل فيه الإظهار. ولذلك فإن العمل من أجل الناس رياء هذا شرك كما مر معنا، شرك خفي. وترك العمل اللي في الأصل أنه يظهر هذا عجز ومنقصة وتقاصر عن أداء الواجب. والواجب على المرء المسلم أن يكون في جميع تصرفاته مخضعا أفعاله وأقواله للشرع، فما كان الأصل من الأعمال إظهاره فيجب أن يظهر، وما كان الأصل فيه الإسرار والقصد عدم الإظهار فإنه يسر أيضا. وإذا تردد أحيانا بعض الأعمال قد يكون في حال هو الأصل فيها الإسرار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة من يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وقال: وعد منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. ومع ذلك إذا كان في الإنفاق جهارا فائدة كدفع التهمة عن نفسه بأنه مثلا لا يؤدي الواجب من ماله، أو حتى يقتدي به الآخرون فيتشجع البذل في وجوه الخير، فإن هذا يظهر في هذا الحال بهذا القصد، ويدل له قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فالمسلم بين إسرار العمل وإظهاره يعيش في هذه الأحوال. نعم.
لعلما أجبتم عليه الشيخ عبد الله يقودنا إلى حديث عن الضابط في إظهار العمل وإسراره.
الضابط في إظهار العمل وإسراره، يعني هناك بعض الأعمال الأصل فيها الإسرار.
نعم.
فهذه الأصل فيها الإسرار، فهذه لا تظهر. مثل إنسان يتحدث يصلي في آخر الليل ثم يأتي عند الناس وأنا فعلت، إذا لم يكن هناك من مصلحة في الاقتداء به أو نحو ذلك. وكذلك مثلا الصدقات الأصل فيها الإسرار، هناك أعمال الأصل فيها الإظهار مثل ما ذكرنا منذ قليل، مثلا صلاة الجماعة لابد أن الأصل فيها أن تصلي أمام المسجد تشارك المسلمين في الصلاة، لكن أنت صليت علشان الناس ولا لأجل وجه الله عز وجل؟ لأجل وجه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص. ما دمت صليت لأجل الله وليس لأجل نفسك، أنت الحمد لله قمت بالواجب، وتركك لهذا الواجب فيما تزعم خشية الرياء هو العجز والمنقصة عليه. وهناك مثل ما قلنا من قبل بعض الأعمال الأصل فيها الإصرار، ولكن يجوز إظهارها إذا كان فيها مصلحة، مثل ما قلنا في إظهار الزكاة والصدقات أحيانا حتى يدفع عن نفسه وحتى يشجع الآخرين على المشاركة في هذا المجال طيب الذي يكون هو فيه قدوة للناس. نعم.
لعل نختم الشيخ عبد الله بحديث أو توجيه منكم للذين يراؤون في أعمالهم.
ومثل ما قلنا في التحذير من الرياء، لا شك أن الإنسان الأصل في العبادات هو أن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، القصد بوجه الله والدار الآخرة. جميع العبادات لا تقبل إلا جاءت موافقة ومطابقة لهذا الشرط ولهذا المقتضي، فإذا خالف ذهب العمل وفسد. واجب على المرء المسلم أن يحرر نفسه من الرياء، ولا يجوز له أن يتوسل بوسائل فاسدة لأجل أن يرائي. أو الرياء أمره خطير، لذلك سمى الشرك الخفي. نعم. واجب على الإنسان حذر منه حذرا شديدا. نعم.
شكرا لكم شيخ عبد الله.
وشكر الله عز وجل أولا وآخرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
ختاما المستمعي الكرام، نسأل الله تعالى الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. شكر للشيخ عبد الله بن محمد بن خليل ضيف هذا البرنامج اليومي والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك، والشكر أيضا لمسجل هذه الحلقة الأستاذ الزميل عثمان الجويبر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظما، ذهب الظما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظما، ذهب الظما.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظما، ذهب الظما. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خليل. البرنامج للإعداد وتقديم محمد ابن عبد الله المقري. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.